أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام ونور قلوبنا بنور القرآن واصطفانا من بين خلقه على أرض الرباط والجهاد، صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا كثيرا. أما بعد، فحياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. روى الإمام الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وهذا مستمعين الكرام ولا شك قبل بعثة موسى عليه السلام، وكذلك إبراهيم عليه السلام الذي رفع مع إسماعيل القواعد من البيت، وهو ذاته الذي عين بأمر الله تبارك وتعالى مكان المسجد الأقصى المبارك، وهو الذي قال الله فيه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالمسجد الأقصى على مر التاريخ كان مسجدا إسلاميا، ومن قبل أن يوجد اليهود ومن بعد ما وجدوا، كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في قوله في صدر سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفلسطين أرض الأنبياء، منهم إبراهيم وموسى وعيسى وزكريا ويحيى وغيرهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكلهم كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لذا ففلسطين أرض إسلامية لا حق لأحد غير المسلمين فيها، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولا عبرة لتلك الوعود والمراسيم التي سكت من أجل اليهود ومن أجل تهويد ما قدسه الله تبارك وتعالى. في هذه الحلقة المباركة من برنامج الجواب الشافي، والتي خصصناها لبيان هوية فلسطين وهوية هذه الأرض الإسلامية في ظل الوعد الأخير من الإدارة الأمريكية والمشابه لإعلان وعد بلفور. لكن قبل أن نبدأ هذه الحلقة المباركة بإذن الله رب العالمين، دعونا نرحب أجمل ترحاب بضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور صادق قنديل، المحاضر بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية وعضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله وأهلا بك شيخ الحبيب في هذه الحلقة المباركة.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
ولنبدأ بإذن الله رب العالمين على بركة الله تبارك وتعالى. شيخ الحبيب، يعني جميع المسلمين في الأرض يذكرون هذه الأرض وينادون بإسلاميتها وينادون بإسلامية القدس المباركة. السؤال قبل أن ننتقل إلى التفاصيل الأخرى فيما يتعلق بالقرار الأخير، من أين يأخذون مصدر هذه الإسلامية أو مصدر قدسية هذه الأرض والقدس المباركة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى لسنته ليوم الدين، أما بعد.
اللهم أمين.
فلسطين والقدس والمسجد الأقصى وهذه البقعة المباركة هي إسلامية بالتأكيد، إسلامية عربية كما يعلم القاصي والداني. وإن التاريخ قد سجل وقد نقل إلى كل العالم على مر التاريخ وكذلك العصور، وتنقلت هذه الروايات الأجيال المتعاقبة، أن المسجد الأقصى بني بأمر إلهي. فإن الله تبارك وتعالى، وإن كان هناك هل الذي قام بالتنفيذ هو آدم عليه السلام أم الملائكة، لكن نقف عند النقطة الأولى أن الله تبارك وتعالى هو الذي أمر ببناء هذا المسجد.
نعم.
والله سبحانه وتعالى قد أنزل الشرائع ليسلم العبد له تبارك وتعالى، ثم جاءت هذه الشريعة الغراء بأن تؤكد على إسلامية هذه الأرض وأنها هي جزء من الأمة الإسلامية ومن الإسلام.
نعم.
فلو نظرنا إلى ابتداء الأمر أنها من آدم ثم الملائكة ثم بعد ذلك أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل،
هذا من حيث التأسيس،
هذا من حيث أن الله تبارك وتعالى جعلها إسلامية. وقد نعم. ذكرت في الآية الكريمة: وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما.
نعم.
فالأنبياء كلهم مسلمون على اعتبار أن هذه القدس ينتمون إليها، هذه الأرض ينتمون إليها، هذا المسجد ينتمون إليه، هذه البقعة ينتمون إليها، وكذلك هي تنتمي إليهم. ومن هنا جاء إطلاق الإسلامية، لفظة إسلامية، إسلامية الهوية، إسلامية المكان، إسلامية الوجود، إسلامية التاريخ، على اعتبار أن الله تبارك وتعالى قد جعلها من وظيفة الأنبياء كما نعلم.
نعم.
وقال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فقال علماء التفسير أن الذي وضع هو المسجد الأقصى، وهنا إشارة على اعتبار أن الآية قد ذكرت أن المسجد الحرام هو أول من بني، ثم بعد ذلك يعقبه في الترتيب التاريخي المسجد الأقصى. فمن هنا جاءت هذه التسمية على إسلامية هذه المدينة المباركة.
جميل. هذا فيما يتعلق بالقدسية أو المباركة التي باركها الله تبارك وتعالى. يذكر المسلمين شيخ الفاضل أن الأرض إذا فتحت أو إذا فتحها المسلمين تصبح إسلامية بحتة، أو تصبح إسلامية إلى يوم القيامة. فما بالنا بهذه الأرض المباركة التي فتحها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وسالت على ترابها الطاهر الدماء، وبذرت التضحيات، وارتقى عليها الشهداء وغير ذلك. فبالتالي أصبحت إسلامية، يعني تضاف إلى إسلاميتها التي قدسها الله سبحانه وتعالى في كتاب يتلى إلى يوم القيامة، أليس كذلك؟
نعم، هذا بالتأكيد. من حيث التعامل مع هذه القضية بالنظر إلى زاوية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتح هذه المدينة قبل ذلك، فقد قررنا في السؤال الأول بأن هذه الأرض إسلامية.
نعم.
وأن هذه المدينة البيت المقدس المسجد الأقصى، حسب إطلاقات الأسماء عبر التاريخ والعصور، فإن لها أسماء متعددة، وكان يحلو لكل أناس أن يطلقوا على هذه المدينة المباركة ما يحلو لهم من وجهة نظرهم أنها تسمى بهذا الاسم. فعندما نقول مثلا المسجد الأقصى الشريف أو بيت المقدس أو كذا، كلها يعني تسميات قد ورد ذكرها في التاريخ الإسلامي، وبعضها قد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في مسألة الفتح، نعم، بعد أن فتح عمر تسلم مفاتيح هذه المدينة، وهذا يعطينا دلالة أنه قد تسلم مفاتيح هذه المدينة، بمعنى أن المدينة هنا في أصلها أنها إسلامية عربية وليست يهودية. وهنا لابد أن نشير إلى نقطة مهمة في سؤالك. عندما نقول بأن أي دولة تفتح، معنى ذلك أنها تنطبع بحكم الإسلام؟ لا، نقول في مدينة القدس أنها أصلا هي دولة إسلامية، اغتصبها من اغتصبها من الصليبيين والذين اغتصبوها عبر التاريخ وغير ذلك، ثم استردها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك من بعده صلاح الدين، وكذلك من بعده نجم الدين، وهكذا إلى أن نصل في زماننا. فهي في أصلها وديعة إسلامية، أو في أصلها هي إسلامية، أردنا أن نستردها على اعتبار أن نغسل ما علق بها من تزييف وكذلك من تشويه، ونفس القضية الآن ما يعلق بها من تزييف فيما يلصقه الصهاينة بهذه المدينة من التشويه لتاريخها وأثارها والطمس لهويتها وما تعلق بها من آثار إسلامية وعربية.
جميل شيخنا. إذن يعني لا عبرة لكل ما يقوله طبعا اليوم دعاة الذل والجبن والخوار أن هذه الأرض أرض يتعايش عليها المسلمون واليهود، وأن هذه الأرض نقسمها نصين، أو القدس هذه يعني تقبل التعايش فيها، التعايش طبعا سلمي لليهود والمسلمين وغير ذلك. بعد هذا يعني ما تفضلت به فيما يتعلق بقدسية الأرض وفلسطين والقدس على وجه الخصوص،
وطبعا لأن الله تبارك وتعالى لماذا ذكر في القرآن الكريم وبشكل صريح، قال الله عز وجل في مطلع سورة الإسراء وهي تعرف عند علماء التفسير بسورة بني إسرائيل. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لماذا قال الله تبارك وتعالى؟ لماذا ربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى؟ لماذا كانت حادثة الإسراء؟ لماذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء؟ لماذا كانت هجرة الصحابة إلى هذه المدينة؟ لماذا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك هجرة بعد هجرة بعد الهجرة من مكة إلى المدينة إلى بيت المقدس؟ هذه كلها تعطينا دلالة قوية على أن القدس جزء من العقيدة، وبالتالي لا يجوز لأي إنسان أن يتنازل عن العقيدة. إن تنازل عن هذه العقيدة فمعنى ذلك أنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، لا أقول معلوم من الدين بل معلوم من التاريخ، بل معلوم من الذاكرة، بل معلوم من الحضارة، لأن القدس معلومة ومعروفة، وكل جيوش الدنيا من زمن آدم عليه السلام إلى وقتنا هذا يتصارعون على أنهم يعتقدون بأنه من حاز هذه المدينة أصبحت له السيادة، وأنه قد يعني أصبح في صدارة العالم لأنهم يعلمون مكانة هذه المدينة المقدسة عبر التاريخ.
جميل شيخنا الحبيب. يعني سنوات والمنظمة كما تعلم والسلطة على وجه التحديد تجري وتهرول خلف سراب ما يسمى بعملية السلام وحل الدولتين. هل طبعا بالإعلان الأخير لأمريكا أو لترامب على وجه التحديد، للإعلان الأخير بأن القدس عاصمة أبدية لليهود، هل هذا القرار بمثابة انتهاء لهذا الخيار الذي كانت تهرول عليه السلطة؟ وبرأيك هل الذين آمنوا بهذا الخيار، خيار التسوية على وجه التحديد، هل سيعودون إلى النهج الأصيل لتحرير الأرض والقدس والمقدسات بشكل عام؟
وربما النقطة الأخيرة أنا أستبعد، لأن القضية فاقد الشيء لا يعطي. يعني إذا كانت منطلقات الإنسان علمانية فإنه لا يمكن أن ينقلب إلى منطلقات إسلامية. إذا كانت منطلقات الشخص يعني ماسونية لا يمكن أن ينطلق من منطلقات إسلامية. فأنا أستبعد أن يتوب هؤلاء على الأقل من ذنب أوسلو أو كبيرة أوسلو، أو سميها ما شئت على اعتبار أنها خطيئة في حق الشعب الفلسطيني وفي حق الأمة العربية والإسلامية.
يعني هي القرار الأخير بمثابة صفحة بالنسبة إليه. ولا رأيك يعني يتراجع أو
ليست صفحة، لأنهم لأن اليهود لا ينظرون إليهم على أنهم طرف مرعب أو أنهم مخيف، أو أنه لا ينظرون إليهم على أنهم ولا ينظرون إليهم على أنهم حليف وفي أو بمعنى مخلص. هم أصلا يتعاملون معهم على أنهم صفر، لا قيمة لهم، لا وجود لهم. لأنه في الحقيقة هو ما تجرأ أن يعلن، حتى يعني وأنت تنظر وتقرأ في حقيقة ما تنقلته وسائله أنه طاف على 50 من زعماء الدول
تصل حتى.
يريد أن يخبرهم بنيته، هو يريد أن يخبره بنيته، لكنه يريد أن يخبرهم أني سأخرج في هذا الوقت وفي هذا اليوم وأقول كذا وكذا وكذا، وأنتم لا تستطيعون أن تعترضوا أو تقدموا أو تؤخروا. لأنه بكل بساطة يعني هؤلاء الحكام قاعدة أمريكا كالحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، يمسى الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، وهنا نفس القضية. فهي أمريكا تقترب مع هذا الحاكم أو ذاك على اعتبار أنه سيفي بحماية مصالح يهود أم لا، فإن وفى معنى ذلك أنهم في نظرهم أنه خائن، سيتم تصفية هذا الإنسان ويتركوه هكذا.
جميل.
فنقول في الحقيقة أنا لست من الذين يمكن أن أعتقد بأن من ينطلق طيلة عمره من منطلقات ماسونية أو علمانية أو غير ذلك من هذه المسميات البعيدة عن المنطلقات الوطنية الإسلامية الحقيقية التي ينطلق الشخص منها من خلال الشعب والقيم والمبادئ الأصيلة اللي تربى عليه هذا الشعب الفلسطيني بأن فلسطين كل فلسطين للأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني لا يمكن أن ينقلب.
جميل، يعني هو لا يريد أن يتراجع، لكن الأجمل أنه المنخدع في بهذه الأفكار وبهذه العملية وبتلك القيادات التي انزوت تحت ما يسمى بعملية التسوية لسنوات كثيرة أو عديدة جدا، أن يتراجع أو أن يغير موقفه أو أن يغير رأيه وأن ينحاز إلى القضية الأساسية أو التاريخية أو الدينية التي ذكرها القرآن الكريم، وهي أن الأرض وفلسطين لأرض إسلام وأرض مسلمين، وأنها ستكون يعني الخلافة القادمة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم.
ويعني من وجهة نظري ما حدث، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المدينة لتلفظ خبثها،
نعم،
وإن القدس لتلفظ خبثها، لأن القدس أصلا لا تقبل أن يدجل عليها من يدجل.
يعني الذي حدث شيخنا تستطيع أن تقول أنه بمثابة تمييز ما بين الخبيث والطيب.
نعم، يعني يريد القدس، نعم، لا تقبل القدس أن يدجل عليها من يدجل. الدجالون يعني كما نعلم جميعا في السياسة وفي الوطنية وفي غير ذلك لا حصر لهم.
جميل.
لكن القدس هنا الآن في نقطة فارقة، هذا الذي حدث يحكم على مسار التفاوض، على مسار الخنوع، على مسار ما يعرف بالمقاومة الشعبية وغير ذلك والتوجه نحو أوسلو، كل هذه القضايا بالإعدام.
نعم.
وكأن ترامب يقول أنتم عملاء تحت الطاولة، يجب عليكم أن تكونوا عملاء لتكونوا الأوفياء للصهيونية أو الماسونية أو الصهيو أمريكية فوق الطاولة، فأنت لماذا تختفي طالما أنك تؤمن بمبادئ الشراكة بينك وبين يهود؟ فلماذا لا تخرج ونجلس علنية في أن القدس هي عاصمة للشعب اليهودي كما يزعمون من قبل 3000 سنة، مع أن القدس يعني أقدم من هذا بكثير وهي كما ذكرنا إسلامية؟ فلماذا هذا الذي أراده ترامب؟ أراد يعني لاحظ أنت بعد أن نزل وانتهى من خطابه دعا لزيارة واشنطن حتى يتم هناك، فكأنما يقول له لا تختبئ خلف مصطلحات قومية ووطنية ولحمة ووحدة وغير ذلك، لابد أن تكون صريحا في انتمائك للفكرة الصهيونية والماسونية، وأنت في حقيقة الأمر أو أي إنسان يريد أن يقاوم أو أن يسترد اللي هو فلسطين عبر مسار التفاوض أو العلمانية أو غير ذلك دون أن يكون هناك له كلمة تنطلق من الشراكة والشراكة فعلا التي تكون على أساس الوطنية الخالصة الصادقة والنابعة من أبناء الشعب.
شيخنا الحبيب، اليوم الناس مصدومة من هذا القرار، القرار الأخير. طب السؤال، هل بالإمكان يعني أن تقوم أمريكا بغير ذلك، وهي التي يعني طيلة الوقت وهي تدعم الكيان بالمال والسلاح والغذاء، وهي تعتبر بمثابة الشريان الرئيس للاحتلال، وهو يعني حتى ترامب الأخير يعني كان يصرح قبل هذا القرار وقبل أشهر بعدائه الصريح للإسلام وعدائه الصريح للمقاومة ووصمها بالإرهاب والتنكر لحقوقنا ولقضيتنا ولكل شيء.
أنا عن الناس يعني ربما أقول هكذا لست ناطقا باسمهم،
نعم،
لكن أقول بأنهم غير مصدومين من إعلان ترامب،
نعم،
إنما من زعمائهم من حكامهم من النتائج اللي وصلت إلى هذه الأمور، كل هذه المواقف، هذه الحيثيات، هذه الإجراءات. الشعوب العربية انتفضت وقدمت الربيع العربي، لكن انقلبوا على الربيع العربي وأصبح يكذب الصادق ويصدق الكاذب ويخون الأمين ويؤتمن الخائن، وهكذا في زمن الرويبضة. فهو قد اختار أن يعلن بأن القدس عاصمة لما يعرف بالكيان الغاصب في زمن الرويبضة، في زمن الرويبضة هذا الذي صدم الشعب أنهم لماذا. وهنا لابد أن نتساءل، ألا توجد عندنا نشرة أحوال جوية؟ ألا يمكن لنا أن نستنبئ الأحوال الجوية التي يمكن أن تحدث بعد شهرين أو ثلاثة أو أربعة كما تحدثنا بذلك؟ لماذا لا تكون عند هؤلاء الساسة وعند هؤلاء الزعماء والحكام نشرة أحوال جوية سياسية على اعتبار أنهم يهيئون الشعوب، يقولون بأن أمريكا ذاهبة إلى إعلان أن القدس عاصمة للكيان الغاصب، فلماذا لم تكن هذه الهبات ينادى إليها؟ ولماذا لم يقف هذا الرئيس ويخرج على شاشات التلفاز ويقول أريد أن أضع شعبي في صورة الأمر؟ كل الرؤساء والحكام لماذا لم يخرجوا ليضعوا الشعوب في حقيقة الأمر أن ترامب وأمريكا ودول الغرب ذاهبة في مسار أنها تريد أن تدشن لوعد بلفور رقم 2؟ فما رأيكم؟ لابد أن لو كان هذا الضغط قبل القرار كان يمكن أن يكونوا قد حسبوا ألف حساب، يؤجله تارة أو يؤخره تارة أو يخففه تارة أخرى، لكن بعد أن يتم الأمر ثم بعد ذلك يفاجأ الجميع على اعتبار أنه قد قرر وما عليكم إلا أن تتبعوني، هذه مصيبة. وبالتالي الشعوب صدمت من هؤلاء الشخصيات، تجد أن عالما الناس تبكي سنوات خلفه وهو يأم المسلمين في المسجد كذا، ثم بعد ذلك تتفاجأ أنه يعظم في ترامب وغير ذلك. أنا لا أجد لهذا الشخص من مبرر أنه يمكن أن نلتمس له العذر، فإن التماس العذر فيما يمكن أن نلتمس فيه العذر، أما فيما لا يمكن أن نلتمس فيه العذر فكيف نطالب أن نلتمس فيه أن نلتمس له العذر؟
يعني نستطيع أن نقول أن الورقة التي كان تتستر بها أو تتستر بها بعض الأنظمة والعلماء والمشايخ، يعني كلها طبعا سقطت، وسقطت الورقة التوت كما يقال، وبات اليوم واضحا للقاصي والداني أن ترامب لم يقدم على هذه الخطوة إلا بمباركة وتواطؤ رسمي وعربي يعني محيط
الأجواء بالأرض. مهيئة الآن. نعم. أنت بإمكانك أن تقود تفاوضات، وبإمكان إسرائيل أن تقدم 20% أو أقل أو أكثر.
جميل.
وبإمكاني أن يقبل في أبوديس أو غيره أو غيرات، على اعتبار أنها عاصمة لدولة منزوعة السلاح على أقل من 20% من أرض فلسطين، وبعد ذلك خلاص قدمنا لكم إنجازات، ما عليكم إلا أن تأتوا سنعطيكم ما تريدون وندعمكم بالمال وكذا، هكذا خطوة. إذن الثابت الأصلي ضمن ثوابت القضية الفلسطينية تم تجاوزه، هلا وهي قضية القدس، ما مش قالوا في لاءات
بالضبط،
في لاءات ثلاثة، لاءات ثلاثة، لا للقدس، لا للاجئين، خط العودة أحمر، اللاجئين، كل هذه القضايا،
الخط الأول بالنسبة إليهم كسر.
القضية المحورية المركزية التي هي أساسية فيما له علاقة ببناء الهيكل المزعوم عندهم على جبل الهيكل كما يقولون، هي قضية انتهت، أصبحت هذه العاصمة كاملة السيادة اليهودية، سيتم تغيير معالم المسجد الأقصى والشطب لكل الأثار الإسلامية والأثار غير الإسلامية من الأثار المسيحية وغير ذلك. يعني على سبيل المثال، أين الوقفة المسيحية؟ هي القدس فيها أثار فقط إسلامية، أين وقفة الفاتيكان؟ أين وقفة من هم يؤمنون بأنه في صح هناك أصوات، هناك أصوات يعني تخرج هنا وهناك من المسيحيين وغير ذلك، لكن في الحقيقة هناك أثار مسيحية موجودة وكذلك إسلامية، فلماذا يتم التعامل مع هذه كأنما هي صفقات تقدم في السر، ثم بعد ذلك يجعل من يكون في بوز المدفع كما يقولونهم الشعب الفلسطيني؟ الشعب الفلسطيني سيبقى على أرضه ويحمي هذه الأرض وسيحافظ على تاريخها وعلى مجدها، وإن شاء الله سيكتب الله تبارك وتعالى لأبناء فلسطين تحرير هذه البلاد وهذه المدينة المقدسة، وسيكون إن شاء الله من يقوم على الوصاية الكاملة والسيادة الكاملة على هذه المدينة المقدسة هو الشعب الفلسطيني، وسيسمح للقاصي والداني في أن يدخل إلى هذه المدينة ليرى العزة والفخار والانتصار،
وما ذلك على الله ببعيد بإذن الله تعالى. الشيخ الفاضل، يعني الأمة اليوم تعيش في أزمة وتعيش في يعني حالة مأساوية شديدة جدا، لا يعني تسر صديق ولا غير ذلك، ترى اليوم الأمة ممزقة، متحاربة، متقطعة الأوصال، مقدراتها كلها بيد الأعداء، الشعب الفلسطيني لوحده، القدس مهودة، أهلنا في القدس في كل يوم يطاردون، تهدم بيوتهم، يؤسرون، تصادر أموالهم، طبعا ولا مجيب هنا يعني ولا مستغيث ولا غير ذلك. الشعوب العربية يعني كما ترى حالهم لا يخفى على أحد. هذه الحالة التي يعني تحياها الأمة، هل عاشتها في تاريخنا السابق أو على مراحل متقدمة من زمن هذه الأمة؟ هل مرت بها الأمة بمثل هذه المرحلة التي تعيشها اليوم شيخ الفضل؟
نعم، لأنه إذا قرأنا التاريخ فإننا نجد أن لله تبارك وتعالى سنن كونية، سنن ربانية، وهذه السنن الكونية الربانية الإلهية هي لا تجامل ولا تحابي، فسنن الله تبارك وتعالى لا تجامل ولا تحابي.
نعم.
وبالتالي إذا أراد إنسان من المنافقين أن يتزعم وأن يحوز على هذا النصر وغير ذلك فإن سنن الله تفضحه. هذه قضية. لماذا؟ لأن السنن الله تبارك وتعالى لا ينصر الإنسان الكافر، لأنه صاحب مبدأ على اعتبار أنه ينطلق من من الإيمان. صحيح أن المؤمن القوي إذا قوي بدينه وبإيمانه مع اللي هو الإعداد الجيد وأن يكون عنده السلاح والقوة والقدرة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الله تبارك وتعالى ينصره، لكن متى يهزم المؤمن؟ متى تزيد البلايا والمصائب والرزايا؟ متى تتفرق الأمة وتتقطع؟ متى يعني ينطلق عليها الكلاب أو يطلق عليها الكلاب على اعتبار أن الأمة قد ابتعدت عن منهج الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا لابد أن نذكر بالأصل ونحن نتحدث في سياق القدس. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر كما في سنن أبي داود عندما قال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا وفي رواية حتى تراجعوا، على اعتبار أن القضية هنا هناك ذنوب، هناك معاصي. لا أنظر إلى مسألة الذنوب والمعاصي أن رجلا دخل في مسار غيبة أو نميمة، هذه هو إن كان الذنوب، لكن أنظر إلى ذنوب كبيرة جدا
ترك عندما القضايا الكبرى والأركان.
عندما يقبل الشعب أن يولى عليه حاكم فاسد فاسق طغمة، عندما يقبل الشعب أن يساس بمذهب بعيد عن مذهب الإسلام، عندما يقبل الشعب أن يعني يسلط عليه مغني فاسد ومغنية فاجرة وغير ذلك دون أن ننظر إلى أن يولع عليه. عندما تجد أن أهل الصلاح يوضعون في السجون ويتهمون بأنهم هم الذين باعوا الوطن وباعوا كذا، ثم بعد ذلك تجد أن أهل الفجور والمعاصي وكلها الذين يتساوقون مع الحركة الصهيونية والماسونية هم الذين يمجدون ويهتف باسمهم ويقدمون. هذه هي الذنوب الحقيقية التي بسببها سلب الله تبارك وتعالى من هذه الأمة المجد والعزة. إذا أردنا أن نعود إلى مكانتنا وإلى صدارتنا، نعم مر في التاريخ مثل هذه، ولنا في رسول الله قدوة في يوم الأحزاب في حصار شعب بني أبي طالب، وكذلك فيما يعني مر في زمن عمر في عام الرمادة، وكذلك في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في عهد أيام الردة. كل هذه أزمات وفتن في زمن التتار والمغول، كلها فتن شديدة، حتى في الصليبيين عندما لم يرفع الأذان 91 سنة، وقبل ذلك 5 قرون، وبعد ذلك أقل وأكثر، كلها فتن انصبت على الأمة الإسلامية، ومع ذلك قيض الله تبارك وتعالى لهذه الأمة من يتولى على أن يقوم من تخليصها وأن يصل بها إلى بر الأمان.
يعني هل نستطيع
ما علينا إلا أن نتمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل نستطيع أن نقول شيخنا أن ما يصيب الأمة اليوم من محن وابتلاءات وفتن هل هو خير للأمة؟
نعم، هذا نعم. بالتأكيد، لأنه لو رجعنا إلى سنة الابتلاء وسنة المحن سنجد أن الله تبارك وتعالى يعني كما ذكروا في التاريخ أن ابنة هولاكو لما مرت وهي تسير فوجدت أن عالما من العلماء مع مجموعة من الناس، فاستوقفته وقالت له نحن أفضل عند الله منكم.
نعم.
فماذا أنت تفعل؟ قال الناس يسألونني وأنا أجيبهم. فقالت نحن أفضل عند الله منكم. فقال لما؟ قال لأن الله نصرنا ولم ينصركم. فقال لها إني أريد أن أطلب منك الأمان وأن أعطيك هذا المثال. فأعطاها فقال لها لو أن راعيا عنده غنم، راعي غنم، وشردت غنم أو شذت غنم ثم بعد ذلك معه كلب، فإنه يأمر الكلب أن يلحق بهذه الغنم الشاردة أو الشاذة فإنه يأتيها، هل يرسل الكلب؟ قالت نعم يرسله حتى يردها إلى القطيع. فقال أنتم كلاب في الأرض، سلطكم الله علينا حتى نعود الله إلى ديننا. وهنا نفس القضية، فإن أمريكا واليهود وغير ذلك وحكام العرب الفجرة والظلمة والذين يتساوقون معهم هؤلاء كلاب في الأرض، سلطهم الله تبارك وتعالى على من خالف ما جاء في قرآنه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وبالتالي سنة الابتلاءات والمحن سنة حقيقية ليميز الله الخبيث من الطيب. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. والروم كانت في بيت المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال نصرت بالرعب. صلاح الدين لما خرج 4000 أسير أخرجهم من سجون عكا حتى يحرر بهم بيت المقدس. 4000 تحولت القضية وانتقل حال الأمة من الهزيمة إلى النصر والفخر، ودخلوا البيت المسجد الأقصى بكل عزة وفخار. فما بالك إذا كانت الأمة اليوم أسيرة؟
نعم.
مش 4000 أسير،
الأمة
أسيرة.
نعم.
الأمة أسيرة بماذا؟ لأنها تم غسيل دماغ، ترى في الجانب الإحباط في الجانب الاقتصادي والثقافي والفكري وغير ذلك، والانفتاحات الكثيرة التي هي تغير الثوابت. فما حدث اليوم في قصة الأقصى الآن انتهى، شطب رقم واحد، ما هو معروف من الثابت من ثوابت القضية الفلسطينية والأمة الإسلامية القدس، وانتهينا من هذه القضية بقرار ترامب وغير ذلك. الآن سننتقل إلى قضية العودة
والأرض،
وبإمكانهم أن يوطنوا في سيناء 750 كيلو ونأخذ من النقب الغربية مقابل هذه الأمتار أو هذه الكيلوات وتنتهي القضية. إذن نحن أمام تصفية للقضية عبر صفقات تجارية، عبر صفقات تجارية في صالح يهود، ثم بعد ذلك ما على حكام العرب وزعماء العرب إلا أن يقبلوا بهذه القضية ولا حراك. وأنت تنظر عندما تجد مثلا في بلاد الحرمين في مكة تجد أن خطبة الجمعة عن بر الوالدين، في المدينة عن تعاقب الفصول، مع أن القدس ملتهبة وأن فلسطين ملتهبة وأن اليهود يهودون ويعتدون. ثم بعد ذلك أليس من الواجب أن تحدث الأمة عن بر الأمة بعقيدتها؟ أليس من الواجب أن تحدث الأمة عن بر الأمة بقدسها؟
عن واجب النصرة.
أليس من الواجب أن تحدث الأمة على تعاقب الظلم على القدس وليس تعاقب فصول السنة؟ يعني هؤلاء في الحقيقة من أوصلهم إلى هذه النقطة في أنهم قد فقدوا الذاكرة والهوية؟
حقيقة لمثل هذا شيخنا الفاضل يموت القلب من كمد إن كان في القلب إيمان وإسلام. شيخ الفاضل، يعني بهذا يعني نستطيع أن نصل إلى سؤال: ما هو السبيل لنهضة الأمة من هذه الكبوة التي تحياها؟
هو في الحقيقة الآن يعني كل الرهانات سقطت، وكل ما يعرف بالمذاهب الأخرى قد سقطت، مذاهب تساوقية، أفكار تفاوضية، تشاركية، سميها كما شئت.
نعم.
وكل هذه مصطلحات يعني أخذت من هذه القواميس يعني تارة العلمانية أو غير ذلك. نحن نتحدث هنا على اعتبار أنه الآن الناس تعول على الإسلاميين، تعول على من يرفع راية الإسلام.
نعم.
تعول على من يتخندق بخندق المقاومة، تعول على من يتمسك بأن تحرير فلسطين لن يتم ولن يكون إلا عبر الصواريخ وعبر القتال والجهاد والبندقية.
نعم.
الكلمة التي نعلمها جميعا، وأنه قد حكم بالإعدام على مسار التفاوض وغير ذلك. الناس تعول عليكم، قادة وأفراد وأتباع وأنصار الناس تعول عليكم، فيجب أن ننظم العمل وأن نضع الناس في حقيقة الأمر، وأن يكون عندنا رؤية واضحة، وأن نصل إلى أن يعني نوصل رسالتنا وكلمتنا إلى كل العالم، وأن نتعامل على أرض قوية في أن نصل إلى ما نريد. لكن أن نبقى هكذا في يعني في حلقة أن يؤثر بنا ولا نتأثر، يعني بمعنى أنه إحنا كردات فعل والقضية مجرد أنه إحنا نتأثر ولا نؤثر، فالمسألة تحتاج إلى السبيل في أن نسير على منهج الإسلام، على الرؤية التي سار عليها الصحابة الكرام وكذلك صلاح الدين ومن بعده من جاء في التاريخ، والذي قد قدم الكثير لمدينة القدس ولفلسطين وللإسلام. هذا هو السبيل، السبيل أن نرجع إلى ربنا، السبيل أن نرجع إلى قرآننا، السبيل أن نرجع إلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. شيخ الفاضل، يعني موسى عليه السلام عندما نجا من فرعون وخرج ببني إسرائيل، طبعا ربنا سبحانه وتعالى خاطبه أو خاطب بني إسرائيل ومن معه أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتبها الله تبارك وتعالى لهم، لكنهم نكسوا على عقابهم وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، فسلط الله تبارك وتعالى عليهم التيه فتاهوا في سيناء 40 سنة كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى، يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. انقرض جيل التيه وجاء من بعده جيل جديد من أحفادهم ومن أبنائهم وفتحوا الأرض بقيادة يوشع ابن نون. هل تعتقد أن مرحلة التيه التي يعني عاشها الشعب الفلسطيني وعاشتها الأمة 40 سنة، لو قلنا من عام 1948 إلى عام 87 وانتقلنا إلى جيل النهضة وهو الجيل الجديد من 87 إلى إن شاء الله تعالى إلى 22، هل تعتقد أن بهذا الجيل وبهذه الصحوة وبهذه الثقافة وبهذا الوعي عند شبابنا وعند أمتنا أننا بإذن الله رب العالمين سنصل في النهاية إلى التحقيق وعد الله سبحانه وتعالى؟
هذا بالتأكيد طبعا، لكن أزيد على هذا الكلام الطيب، وأنت قد سألت وأجبت يعني، لكننا من باب الزيادة نقول بأنه الصحوة تحتاج إلى ترشيد، وتحتاج إلى أنه في طاقات مبذولة هكذا تهدر، تحتاج إلى أن نخندقها في نفس المسارات التي تصب في تحقيق الهدف تحرير فلسطين والقدس وأن نعود إلى بلادنا وديارنا. هذه نقطة مهمة. في قضية التيه الجيل يتغير، الجيل يتغير في كل 40 سنة.
يعني تعتقد أنه بقايا التيه هي التي،
ومن حكمة التيه لبني إسرائيل يريد أن يغيرهم لقيادة جديدة وبأفكار جديدة وبمفاهيم جديدة حتى ينتهي حقبة أنه أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. المسألة هنا أن الجيل يتغير في كل 40 سنة، يتغير هذا التغير. إذا نحن لم نستثمر هذا الجيل وهذه الفترة وهذا التغير في صالح أن نرشد هذا التغير في سبيل أن نحقق الهدف الأكبر في أن نحرر فلسطين والقدس، لا يمكن أن نصل، سنبقى في حالة تيه. فالمسألة فعلا أن الجيل تغير. وانظر إلى في الحقيقة، يعني أنا أجد البشريات من زاوية أنك تجد أن من يتصدر لمقاومة الاحتلال حتى على الحدود الآن، وإن كانوا يعني يتعرضون لإطلاق النار في أي لحظة وهم أعزاء علينا، لكنهم شباب. من الذي يحرك هؤلاء شباب. الوعي اللي في داخلهم هذه أيضا من ثمار تغير الجيل على قواعد الصحوة الإسلامية بإذن الله تبارك وتعالى. لا أنظر إلى الصحوة الإسلامية أن امرأة متبرجة أصبحت تلبس حجابا، أو أن رجلا حليق اللحية أصبح يطلق لحية. لا أنظر إلى الصحوة من الصحوة الشكلية أو المظاهر، وإن كان هذا شيء جميل، لكني أنظر إلى الصحوة، صحوة العقول، صحوة المعرفة، صحوة الكلمة، صحوة أنه لا يمكن أن نضلل بعد اليوم. انظر إلى وعد بلفور لما خرج آنذاك، لم تكن هذه الصحوة بالضبط بأن يواجه، لكن اليوم لاحظ أن هبة قوية وأصبح هناك وعي، تستطيع أن تلمس هذا الوعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي
عليه.
وأنهم يعلمون حقيقة القدس وحقيقة القدس ومكانة القدس سياسيا وجغرافيا وتاريخيا وكل هذه القضايا. هذه الصحوة التي نريدها. لا يأتي إنسان ويقول والله أنا لا أجد صحوة لأني أجد خمارة هنا أو أجد بنكا ربويا هنا. هذه قضايا ثانوية، صحيح أن الدين والإسلام قد حرمها، لكن انظر إلى الصحوة من حيث الأصول والمفاهيم والمعارف والفكر والثقافة، وكيف أن شابا فلسطينيا مسلما يطرح قضايا يعني قوية جدا على مستوى الحضارة والفكر والثقافة. ظني أن الجيل يعني بفضل الله تبارك وتعالى بعد هذا التغير سنصل إلى أنه يتولى زمام المبادرة وأن يرفع هذه القيادة المتخاذلة المتهاوية التي هي إن شاء الله يعني أصابها الخرف ولا بد أن تتغير بفضل الله تبارك وتعالى.
ورأينا شيخنا الفاضل هذا الجيل كيف أزال البوابات الإلكترونية من أمام القدس المباركة، وكيف يعني أذهب كل القرارات التي اتخذت بحق الأقصى وبحق طبعا،
وهذا شيء صمود وتحدي وثبات ومواجهة قوية، ولا يمكن للإنسان أن يصمد وأن يصبر وأن يقف وأن يواجه إلا إذا كان على أرض صلبة، على اعتبار أنه فاهم وواعي لمتطلبات وتداعيات وحسيات كل ما يجري من حوله.
شيخ الحبيب، يعني نأتي إلى السؤال المهم في هذه القضية. اليوم المقاومة والمجاهدين في الضفة الغربية لكل مكبل، ولا تستطيع طبعا المواجهة المحتل الغاصب بفعل الملاحقة الأمنية كما تعلم المكثفة، أما وقد فشل طبعا مسار التسوية بالكلية، وسقط الرهان على الإدارة الأمريكية طبعا كونها طرف محايد وضاغط على الكيان كما يدعي فريق التسوية أو الفريق الذي يؤمن بالحل السلمي. إذن مدام أن هذا الخيار سقط والكل يشهد بذلك، إذا لماذا الملاحقة الأمنية من جديد للمقاومين وللمجاهدين في الضفة الغربية؟
أنا إذا أردت أن أسعفهم هؤلاء الذين يحلمون بخط التفاوض وغير ذلك، المفترض أن تبدأ سياسات أن يأتوا بوسيط نزيه،
نعم،
وأن يعزلوا أمريكا إذا كان بإمكانهم بقدرتهم، يعني أن يختاروا وسيطا نزيها، وأن يعني كما يقولون يرفضوا أمريكا جملة وتفصيلة، لأنها قد انحازت مع المشروع الصهيوني في المنطقة. هذا إذا أرادهم على افتراض أن يبقوا على خط المفاوضات والمساومة وكل هذه القضايا. لكن إذا أردنا أن ننظر إلى الحقيقة وهي مهمة جدا، لماذا نحن يعني ما الفائدة من أننا نقوم بإلغاء خط المقاومة في الضفة؟ يعني لماذا نحن نغلق هذا الباب؟ المفترض على الأقل أن نعمل كأنما هو سياسة عصا،
نعم،
ترهبون به أمريكا وإسرائيل،
بالضبط،
بمعنى أنكم بإمكانكم إذا أنتم فشلتم في أن تعطونا ما نطلبه من حقوق عبر التفاوض، فأنا لا أستطيع أن ألجم هؤلاء الذين يطالبون بتحرير البلاد والمقدسات عبر القتال والجهاد وغير ذلك. فلماذا أنت تشطب؟ لماذا أنت تعتقل؟ لماذا أنت تسجل؟ لماذا أنت إلى الآن تقوم بالتنسيق الأمني؟ وعلى من؟ على المقاومين وعلى المجاهدين وعلى وغير ذلك. يعني لماذا أنت مع الاحتلال جملة وتفصيلة؟ لونا ووصفا وحقيقة وشعورا ووجدانا وعقيدة وانتماء وإيديولوجية، لماذا أنت مع الاحتلال بهذا الوصف؟ يعني لماذا لا تعتمد سياسة مثلا الباب الموارب، على اعتبار أنه والله الآن أنت ترامب اعترفت في أمريكا وأنا مش قادر، إيش كيف بدي أقدم لهم؟ كيف أخرج لهم؟ بأي وجه أخرج لهم؟ فهم قد خرجوا لي أن يفعلوا ما له علاقة بجهاد. فلا بد أن يكون هناك عقل متوازن، ويكفي دجل على الناس بعبارات رنانة وبشعارات زائفة، ولكل قائد ولكل إنسان ينبغي أن يتوازن في مخاطبته مع الناس. صحيح أن الخطاب ربما يحكم عليه أنه ممتاز في لحظته، لكن ستأتي الأحداث تقوم بتقييمه وتقوم بالحكم عليه وبتصحيحه وتصويبه وكذلك كشف الأخطاء اللي فيه. فلماذا أنت تسير في مسار المفاوضات ثم بعد ذلك تلجم المقاومة في الضفة الغربية وتحبس وتسجن وتعتقل وتقتل وتغير وتغيب بكل يعني صراحة وبكل واقع؟ المسألة تحتاج إلى توازن، لأن ترامب يعني أسقط كل الرهانات وقال لك بأنك ينبغي ولكل من يريد أن يأتي بفلسطين من باب الاستجداء والطلب عبر التفاوض أننا لا نريد عملاء تحت الطاولة، إنما نريد عملاء فوق الطاولة.
أحسن، فتح الله عليك شيخنا الحبيب. شيخنا، إذن رسالتك الأخيرة للسلطة الفلسطينية التي كانت كما تفضلت تؤمن إيمانا لا يعني زعزعة فيه أن الصهاينة سيعطوهم ولو شيئا، سيعطوهم أرضا وسيعطوهم قدسا، وكانوا يؤمنون بأنهم سيعطوهم قدسا شرقية، والقرآن الكريم سبقنا في ذلك أن اليهود لا يعطون لا نقيرا ولا قط ميرا ولا غير ذلك.
نعم صح.
نصيحتك ورسالتك لهؤلاء شيخ.
هو في الحقيقة نحن أوجه هنا في هذه اللحظات العصيبة على أمة محمد، لكنها إن شاء الله بشريات
إن شاء الله تعالى،
وبإذن الله تبارك وتعالى ستزول الغمة وسينتصر الحق بعون الله تبارك وتعالى. أقول لهؤلاء كفى أن تبيعوا الوهم والسراب لشعبكم ولأمتكم، وعندكم فرصة أن تعودوا إلى المسار الحقيقي وإلى حضن الشعب وإلى حضن المقاومة، وأن تفعلوا مؤسسات الشعب بما يعني يمليه عليكم الضمير، ضمير الفلسطيني وضمير الأمة وضمير الإنساني، على اعتبار أننا إذا اتفقنا واتحدنا وقمنا على قلب رجل واحد فمعنى ذلك أننا سننتصر، لأن الاحتلال أوهن من بيت العنكبوت.
نعم.
الاحتلال أوهن من بيت العنكبوت، لا قيمة. يعني بالأمس كل العالم شاهد كيف أن ترامب في خطاب،
نعم،
وصدر من خلفه صوت موسيقى، قام مذعورا خائفا لأنه يعلم أنه ربما يتعرض للاغتيال في أي لحظة. هذا الذي من الذي دب في قلبه الخوف والرعب؟ والله تبارك وتعالى. لكن ما علينا إلا أن يعني نتهيأ لذلك. نحن لا نريد أن لا تنتهي القضية بقتله أو موته، إنما هناك أرض محتلة، هناك أرض مسلوبة، قدس مغتصبة، تحتاج إلى وحدة وتحتاج إلى عمل، وتحتاج ألا نتساوق مع الاحتلال وأن نبتعد عن مسار الاحتلال تماما ولا نتساوق مع هذا الاحتلال، وأن نعود إلى المقاومة وإلى الجهاد. هناك أمانة في أعناقنا، تراب جبلت بدم الشهداء من 1949-48 ومن قبل ذلك بدماء الصحابة الكرام ومن قبلهم. هكذا نقول، هذه أمانة في أعناقنا. هذه المدينة المقدسة سال على ترابها دماء، هذه البلد المباركة سال على ترابها دماء، استشهد يعني جمع غفير من خيرة شباب فلسطين في سبيل ماذا؟ في سبيل أن نأخذ أبو ديس عاصمة للقدس، أو أن نقبل بعشرين أو عشرة، أو أن نخوض كذا في كل هذه التسوقات السياسية اللي تطرح، أم في سبيل أن تسترد الأرض والقدس وأن نعود إلى قدسنا وأرضنا ووطننا، وأن يعود المجد لأمتنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. شيخنا، على ذكر الرهبة، يعني في إطار حديثك عن ترامب عندما سمع موسيقى أنه قفز أو شعر بالخوف الرعب، أذكر فقط بآية من سورة الحشر: لأنتم أشد رهبة في صدوره من الله. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح عندما قال صلى الله عليه وسلم: ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. يعني هناك في مهابة من المؤمنين ومن أهل الإيمان ومن أهل القرآن، لكن هذه المهابة نزعت عندما تركت الأمة الجهاد وتركت الأمة دينها وأقبلت على الدنيا بكل ما فيها.
هو نحن هنا لا نتحدث من باب اللوم للأمة،
نعم،
ولا لشعوبنا، فإن شعوبنا فيها الخير، وما يعني نشاهده اليوم عند كل حدث مع القدس، وكأن القدس هي يعني تحيي فينا النفوس وتشحذ فينا الهمم وترفع من معنويات الأمة من الإيمانيات، هذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. لكن نحن نأمل أن يعود الجميع إلى المسار الصحيح اللي دخل منه الصحابة ومن جاء من بعدهم عبر التاريخ، وكيف أن البلاد تحرر، وكيف أن المدن تسترد، وكيف أنها تحاصر بعزيمة الأوفياء المخلصين، وأن تنتهي مثل هذه الحقبة السوداء على تاريخنا وعلى شعبنا الفلسطيني.
وهذا كنت الذي أريد أن يعني أسألك عنه شيخ الفاضل، فيما يتعلق بصحوة الأمة وفيما يتعلق بعودة الأمة نحو دينها ونحو إسلامها ونحو قرآنها، يعني في عام 1948 وما بعد ذلك في الستينات والسبعينات، ثم إلى أن وصلنا إلى عام 87، ثم ها نحن في 2017 وأنت ترى بأم عينك شيخ الفاضل كيف المساجد تعوج بالمصلين، بالشباب،
صلاة الفجر،
بالشباب، مراكز التحفيظ، الحفظة في كل مكان بفضل الله سبحانه وتعالى، والوعي التام في كل مساجدنا وفي كل شباب عند كل شبابنا. هذه المقارنة السريعة لما كانت عليه الأمة قبل سنوات وما عليه الأمة اليوم، هل بإذن الله تعالى تبشر شيخنا الفاضل؟
نعم تبشر، لكنها
نعم.
تحتاج إلى أن نحافظ عليها،
نعم،
وأن نزيد منها وأن نفعلها التفعيل الصحيح. وأن نزيد من وعيها في قضيتها وحقها على أرض فلسطين، وكذلك النظرة العامة لنظرة الأمة الإسلامية. هذا شيء مبشر، يعني عندما أنت تنظر إلى مدينة القدس، حتى يعني نشير بعض الإشارات، تجد أن مدينة القدس ابتداء هي مصر النبي صلى الله عليه وسلم، وبداية المعراج، مبتدأ المعراج إلى السماوات العلى، ثم بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو عبيدة، عامر بن الجراح، سعد بن أبي وقاص، بلال بن رباح، عبادة بن صبر، الصحابة كلهم ذهبوا إلى هذه المدينة المقدسة. حتى العلماء كانوا يتباركون بأن يعني يقوموا بالتأليف في رحاب هذه المدينة وهذا المسجد. الأوزاعي فقيه الشام، سفيان الثوري فقيه العراق، الليث بن سعد فقيه مصر، الإمام الغزالي الذي ألف كتاب إحياء علوم الدين وسميت قبة بقبة الغزالية، هؤلاء، حتى السلطان عبد الحميد الثاني عندما أرسل رسالة إلى شيخه محمود أبي الشامات يقول له أنهم يريدون مني أن أقدم على طبق من ذهب فلسطين الوطن لتكون الوطن القومي لليهود، فرفض، ويريد أن، لكن فما بالك عندما يعني تكون الأمور مع، أنا مدرك تماما أن العقبة أمام أن تحقق هذه الشعوب مبتغاها وأن تصل إلى عزتها ومجدها، هؤلاء الحكام الذين يستبدون في ثرواتها وفي مقدراتها.
على ذكر الحكام شيخ الفاضل، نذكر قضية أبرهة الأشرم عندما جاء لهدم الكعبة، وكيف طبعا استدل على الكعبة المشرفة شرفها الله سبحانه وتعالى في الدنيا عن طريق أبي رغال.
نعم.
الذي أرشده ودله على الكعبة. طبعا أبرهة يعني سلط الله تبارك وتعالى عليه الطيور الأبابيل فهلك، وأبا رغال مات وأصبح قبره بعد ذلك يعني يبال عليه من قبل الناس. اليوم ترامب
له من اسمه نصيب.
نعم. بالضبط. أقبل اليوم على هذا القرار، ولم يكن ليكون هذا القرار إلا بأبي رغال العربي الجديد. برأيك ما هو مصير أبي رغال العربي الجديد؟
يقولون بأن التاريخ يعيد نفسه.
نعم.
ونحن نقول ما أشبه اليوم بالبارحة. هنا مسألة مهمة. الخليفة العباسي الذي كان همه أمام هولاكو أن عنده جواري ونساء وكذا.
نعم.
فقالوا له لا نريد أن نقتلك، بس دلنا على الأموال، الكنوز. فقال هي تحت النهر،
فقتلوها.
لم يقتلوها هكذا، إنما وضعوا في كيس وبدأ الجند يركلونه بأقدامهم.
يا الله.
لماذا؟ لأنه قبل بهذه اللحظة، بلحظة الهوان. فمصير كل حاكم، ونحن قد شاهدنا قبل أيام
آيات كأنها سبحانه
أمام عيوننا، كيف تمثلت فيه. نعم. الرئيس اليمني تمثلت فيه مقولة سمن كلبك يأكلك، فهو قد سمن هؤلاء من هم على مذهبهم من الحوثيين وغيره، ثم بعد ذلك يعني أكلوه، وهو في الحقيقة قد يعني سلم اليمن وأباد الناس وقهر الشعب وفعل من الظلم ما فعل. فنقول لكل هؤلاء الحكام، ينبغي عليكم أن تتذكروا هذه اللحظة، وأن الدنيا ثانية، وهذه رسالة لكل ظالم. لن تبقى إسرائيل ولن تبقى هذه الدولة، وستزول بإذن الله تبارك تعالى، لأن نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم بشرنا بزوال هذه الدولة الغاصبة بإذن الله تبارك وتعالى.
بإذن الله رب العالمين. شيخ الفاضل الحبيب، ستبقى القدس وستبقى فلسطين بإذن الله رب العالمين، يعني بإسلاميتها وبقدسيتها التي قدسها الله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات، ولن يعني هذا القرار الأخير لن يعني يكتب له النجاح بإذن الله رب العالمين. في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك وهذه الحلقة المباركة، لا يسعنا مستمعين الكرام إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور طبعا صادق قنديل، المحاضر بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية وعضو رابطة علماء فلسطين، على الإجابات الشافية. فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير على ما تفضلت به. طبعا الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمد الشياح، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء الزميل أشرف أبو حمادة، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.